أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: بل بتطوره بالأطوار الوجودية المنسوبة إلى الماهيات بنحو الانصباغ والاتصاف والاستكمال، وإلى القيوم الجاعل على نحو القيام والنزول والتشعشع والالتماع والتجلي والفيض والرشح إلى غير ذلك. في هاتين الصفحتين أو الثلاث تقريبا يمكن أن يقال بأنه مجموع مباني الصدر المتألهين موجودة فيها، لأنه في الأعم الأغلب مباني صدر المتألهين متفرقة متناثرة غير مجتمعة في مكان واحد. وإذا كانت هناك توضيحات فبنحو الإشارة. أما هنا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يحاول أن يبين مبانيه بنحو واضح وصريح، وفي جملة من هذه المباني لا يوجد هناك دليل وبرهان، وإنما الكلام ينصب على بيان المبنى، المبدأ التصوري. أما المبدأ التصديقي فهو موكول في كل مسألة إلى المحل المناسب لتلك المسألة. بعد أن ذكر صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه بأن الإمكان والوجوب يفهمه العامة بنحو وينسب إلى الحكماء ويفسره الحكماء بنحو، حاول أن يشير إلى مبناه في المسألة، وأنه عندما يقول هذا الموجود إما واجب وإما ممكن، ما هو مراده من ذلك. قرأنا فيما سبق بأنه الوجوب والإمكان على المسلك الأقرب إلى التحقيق، لأنه هذه كانت عبارته في صفحة 85، فالتقسيم الأقرب إلى التحقيق، لا فالتقسيم على وجه التحقيق، لا، الأقرب إلى التحقيق. فالتقسيم على الأقرب إلى التحقيق أنه إذا كان الموجود بنحو ينتزع منه الوجود لذاته وبذاته من غير حيثية انضمامية تقييدية تعليلية انتزاعية، فهذا هو واجب الوجود. أما إذا لا، كان ينبغي أن يضاف إلى ذلك حيثية تقييدية أو حيثية انضمامية ونحو ذلك، فالموجود ممكن. والإمكان هو تساوي النسبة إلى الوجود وإلى العدم، ولكنه على المسلك الذي هو سلكه وهو مسلك التحقيق عنده، هو أنه لا مرجع الواجب والممكن، مرجع أن الموجود إما واجب وإما ممكن، مرجعه إلى أنه قائم في نفسه أو ليس قائما في نفسه. فإذا كان قائما في نفسه فهو واجب، وإن كان قائما في غيره فهو ممكن. فلذا تجدون بأن السيد الطباطبائي في نهاية الحكمة بعد أن طرح مسألة الوجوب والإمكان في آخر فصول تلك المرحلة قال: فمرجع الوجوب والإمكان إلى المستقل والرابط، لأن المستقل شيء والرابط شيء آخر. فإذن هذه مراحل ثلاث مر بها الوجوب والإمكان، مرحلة ما يفهمه المتعلمون، مرحلة ما يفهمه المشهور من الحكماء، ومرحلة الأخيرة التي هي ماذا؟ التي هي مرجعها إلى المستقل والرابط. فلذا تجدون، التفت جيدا، فلذا تجدون في الحاشية رقم 5 في صفحة 85 هناك عندما قال فالتقسيم الأقرب، التفت جيدا، فالتقسيم الأقرب، هناك حاشية للسيد العلامة قال يرد عليه أولا ثانيا وثالثا، وعندما انتهى ثالثا قال هكذا: إن التقسيم على هذا النحو يعود بالحقيقة إلى تقسيم الموجود إلى المستقل والرابط من غير أن يحل به معنى الإمكان والوجوب من جهة كونه مادتين للقضية. قل هذا البيان الذي بينته أنت رجع إلى ماذا؟ رجع إلى المستقل والرابط، وهذا غير ما يقوله الحكماء من أن الواجب ما هو معناه، وأن الممكن تساوي النسبة، وأن الواجب لا يوجد فيه تساوي النسبة. هذا بيان وذاك بيان آخر. على أي الأحوال، هذه هي المراحل الثلاث التي مر بها الوجوب والإمكان: ما فهمه المتعلمون، ما هو موجود عند مشهور الحكماء، وما هو موجود عند صدر المتألهين الذي مرجعه إلى المستقل والرابط. بعد أن بين صدر المتألهين هذا المعنى، هناك مجموعة من الفروع يفرعها على هذا المعنى الذي ذكره. الفرع الأول قال: بناء على ما ذكرنا، فإن حمل الموجودية على الواجب يختلف عن حمل الموجودية على ماهية الممكن وعلى وجود الممكن. فإن الموجودية التي تطلق على الواجب لا تحتاج إلى أي حيثية بالذات، يعني الموجود بالذات لذاته يصدق عليه. موجود هو من؟ هو مصداق واحد وهو الواجب سبحانه وتعالى. أما عندما نأتي إلى إطلاق الموجود على الإنسان أو إطلاق الموجود على وجود الإنسان، لأنه كل ممكن زوج تركيبي له ماهية ووجود، فيطلق على الماهية إنسان موجود، ويطلق على الوجود أيضا ماذا؟ موجودون. يقول: إطلاق الموجودية على الواجب هذا لذاته من قبيل إطلاق الأبيضية على البياض، فإن إطلاق الأبيضية على البياض لنفس ذاته من غير حاجة إلى شيء آخر. أما إطلاق الموجودية على الإنسان عندما تقول الإنسان موجودون، هذا من أي نحو من أنحاء الإطلاق؟ يقول: لا، هذا من قبيل قولك الجسم أبيض، فإنه هنا واقعا البياض أبيض بالذات، والجسم أبيض بواسطة من؟ بواسطة هذا البياض. من هنا يحتاج إلى حيثية ماذا؟ إلى حيثية تقييدية، إلى حيثية انضمامية، وإلا ما لم ينضم إلى الماهية شيء فإنه لا يطلق موجود عليه. أما عندما تقول الوجود وجود الإنسان موجود، يقول هنا لكي يطلق عليه موجود أيضا ليس لذاته بل بالنسبة إلى جاعله وموجده، يعني يحتاج إلى حيثية تعليلية. إذن هذه النقطة لابد أن تكون محفوظة، وهو أن إطلاق الموجودية على الواجب بنحو، وإطلاقها على الماهية بنحو، وإطلاقها على وجود الماهية أو وجود الممكن ماذا؟ بنحو ثالث. هذه ليست بنحو واحد من الإطلاق. إذن عندما تقول الواجب موجود، الإنسان موجود، وجود الإنسان موجود، هذه أنحاء ثلاثة من الإطلاق، واحدة منها نعبر عنها الحيثية الإطلاقية، والثانية تقييدية وتعليلية، والثالثة تعليلية من غير تقييد. فلهذا إذا يتذكر الإخوة في نهاية الحكمة هناك في مبحث التقدم والتأخر، يعني في صفحة 226 بلي، هناك عندما جاء إلى أقسام التقدم والتأخر ذكر واحدة من أقسام التقدم والتأخر، ماذا؟ قال: التقدم والتأخر بالحقيقة والمجاز. ما معنى أنه بعض متقدم بالحقيقة وبعض متأخر بالمجاز؟ قال: وهو أن يشترك أمران في الاتصاف بوصف. الله موجود، الإنسان موجود، وجود الإنسان موجود، هذه جميعا متصفة ماذا؟ بوصف واحد، ولكن غير أن أحدهما بالذات والآخر ماذا؟ بالعراض. فإن نسبة الموجودية إلى شيء بالذات وإلى الآخر بالعراض، من قبيل نسبة الأبيضية إلى البياض، ونسبة الأبيضية ماذا؟ إلى الجسم. فإن هذه النسبة ليست نسبة واحدة. طبعا إن لم تحفظ النسبة عند ذلك تأتي شبهة المثلية، ليس كمثله شيء. أين تأتي؟ هنا. يعني إذا قلنا نسبة الموجودية، فضلا عن المصداق، فيما سبق عندما كنا نقول ليس كمثله شيء، نقول ليس كمثل المصداق شيء، هذا مصداق وذاك مصداق آخر. ولكن الآن نبين ماذا؟ معنى أدق لنفي المثلية، أن نسبة الموجودية أيضا مختلفة. فإن نسبة الموجودية إلى الواجب بنحو، ونسبة الموجودية إلى الماهية ووجود الماهية ماذا؟ بنحو آخر. هذا هو الفرع الأول الذي يرتبه في المقام. خلوا ذهنكم يمي، خلوا نقرأ بعض العبارات. قال: بل بتطوره. هذه العبارة بقيت بالأمس، قلنا بأنه تارة يتكلم على مبنى الحكمة، قال بأنه إن موجودية الماهيات بانضمام الوجود إليها وانصباغ الماهيات بالوجود. أما إذا تكلم بلغة أهل المعرفة قال: بل بتطور الوجود. الوجود يتطور، كما قربنا ذلك من خلال الوحدة، قلنا أن الوحدة بتكررها تنشئ ماذا؟ تنشئ العدد، مع أن الواحد ليس بعدد، وهذا من أعاجيب العدد، مع أن الواحد ليس لا ينطبق عليه حد العدد، ولكن بتكرره يوجد ماذا؟ يوجد العدد. كذلك الحق سبحانه وتعالى مع أنه ليس بواحد عددي، ولكن بتطوراته وتشأناته ومظاهره يوجد ماذا؟ يوجد الممكنات. قال: بل بتطوره ذلك الموجود بالأطوار الوجودية. هذه الأطوار الوجودية، هذه التشأنات، هذه المجالي والمظاهر لها نسبتان، تارة تنسب إلى القوابل وأخرى تنسب ماذا؟ إلى الفاعل. فإذا نسبت إلى القابل تأخذ اسما، وإذا نسبت إلى الفاعل تأخذ اسما آخر. قال: المنسوبة إلى الماهيات تأخذ هذا الاسم بنحو الانصباغ. انصباغ، فإن الماهية لابد أن تصبغ بالوجود حتى يحمل عليها ماذا؟ وجود. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. والاتصاف، لابد أن تتصف الماهية بالوجود حتى يحمل عليها موجود. والاستكمال، لابد أن تخرج من حالة التساوي إلى ماذا؟ إلى حالة أحد الطرفين. أما هذه الأطوار الوجودية إذا نسبت إلى الفاعل لا إلى الماهية، إلى القابل، قال: أما إذا نسبت إلى القيوم الجاعل فتسمى ماذا؟ على نحو القيام، لأنه الصدور أو على القيام، طبعا هذا القيام، القيام الصدوري لا القيام الحلولي، لأنه تارة شيء يقوم بشيء آخر لأنه حال فيه نسميه قيام حلولي، وأخرى شيء يقوم بالشيء لأنه صادر منه نعبر عنه قيام ماذا؟ قيام صدوري.
فلهذا هناك بحث إن شاء الله تعالى في الجزء الثالث من الأسفار سيأتي بإذن الله تعالى أن العلم قائم بنفس العالم بنحو القيام الصدوري للقيام الحلولي، أي منهما؟ أن العلم أنت لم تكن عالما ثم صرت عالما، لم تكن واجدا لشيء ثم صرت واجدا، هذا وجدانك من قبيل أن الجسم كان فاقدا للون والآن تلون بلونين، هذا القيام قيام ماذا؟ قيام حلولي، أو لا، القيام قيام صدوري إيجادي. النظرية المقبولة عند صدر المتألهين يقول النفس الله سبحانه وتعالى أعطى لها القدرة على أن توجد ما يماثل الواقع الخارجي، لا أنه تنتقش النفس بصورة من الصور أو بوجود من الوجودات، بل لها قابلية إنشاء مماثل الواقع الخارجي، حتى إما في صقع العقل أو في صقع المثال، فهو يعتقد أن العلم قائم بالنفس قياما صدوريا لا قياما حلوليا. هذا القيام على نحو القيام لا يريد أن يقول القيام الحلولي، يعني أن هذه الوجودات قائمة فيه بنحو القيام الحلولي حال فيه، لا لا، وإنما قائمة به بنحو القيام الصدوري. إذا ما تلتفتون إلى هذا الإصطلاح فتقولون بأنه صدر المتألهين يقول ماذا؟ إما بالحلول وإما بالاتحاد، لأنه يرى أن الأشياء قائمة به، وهو في ذهنه القيام قيام ماذا؟ قيام حلولي، فيرى أن صدر المتألهين يقول ماذا؟ بالحلول أو بالاتحاد على نحو. قال على نحو القيام وعلى نحو النزول، هذا النزول على نحو المتجافي، على نحو التجلي، وعلى نحو التشعشع، هذه مسألة نحو التشعشع والالتماع، لأنه جملة من الروايات قربت صدور الممكنات من الواجب من قبيل الصدور نور الشمس من الشمس، هكذا بينت، قالت لأنه كيف أنه عندما تبزغ الشمس يظهر لها نور، وعندما يرجع هذا النور إلى من؟ لا بالصدور ينقص منه شيء ولا بالرجوع يزداد منه شيئون على إلهو. والتجلي، التجلي هم كما تعلمون اصطلاح قرآني، والتجلي والفيض والرشح إلى غير ذلك من العبارات، ولكنه هذه العبارات لابد أن تلتفتوا بالكم وإياكم أن يؤدي إلى ماذا؟ إلى أخذ ذلك المصاديق، آثار المصاديق ونعوت المصاديق المادية فيه. قال مما يليق بتقدسه وغناه عما سواه. هنا نقطة، هذه فمصداقه، الآن من هنا يبدأ بالتفريع، يعني بعد هذه الفاء فاء تفريعية، بعد أن اتضح المبنى الآن يريد أن يفرع، يقول فمصداقه حمل مفهوم الموجود العام ومبدأ انتزاع هذا المعنى الكلي في الواجه. ما هو؟ قال نفس ذاته بذاته من غير أي حيثية، لا تقيدية انضمامية ولا تعليلية انتزاعية، قال ذاته بذاته بلا ملاحظة جهة أخرى واعتبار أمر آخر غير ذاته من الحيثيات. هنا الحيثيات رتبت ترتيبا غير فني، وإلا في كتابه المبدأ والمعاد رتب هذه الحيثيات ترتيبا فنيا، هناك يعبر التقييدية الانضمامية والتعليلية الانتزاعية. أما هنا ماذا فعل؟ قال الانضمامية أو الانتزاعية التعليلية أو التقييدية، يعني جعل الأقسام ثلاثة، جعل الانضمامية غير التقييدية، مع أن الانضمامية هي ماذا؟ هي التقييدية. نعم فيما يرتبط بالتعليلية والانتزاعية يوجد بحث بين الأعلام أنه التعليلية نفسها الانتزاعية أو لا، التعليلية حيثية والانتزاعية حيثية أخرى، وعلى أنها واحدة لا يوجد كلام. أما على أنهما اثنان فالتعليلية واحدة ومعلومة، وهو أنه ما لم ينظر إلى العلة والجاعل فإنه لا يمكن انتزاع ماذا؟ انتزاع الموجودية. أما الانتزاعية ما هي؟ الانتزاعية من قبيل الإمكان، فإن الممكن موجود في الخارج ولكن موجود بنفس ذاته، له ما بإزاء أو له منشأ انتزاع، هذه نعبر عنها حيثية ماذا؟ حيثية انتزاعية. على أي الأحوال قال من غير واعتبار أمر آخر غير ذاته من الحيثيات الانضمامية أو الانتزاعية التعليلية أو التقييدية. أما عندما نأتي إلى الممكن قال أما وفي الممكن بواسطة حيثية أخرى انضمامية اتحادية، إذا أريد به الماهية، أو ارتباطية تعلقية إذا أريد به نحو من الوجود. شوف العبارة بعد هنا واضح المبنى، يقول بأنه إذا أردت أن تنتزع من الماهية الإنسان الموجود تحتاج إلى حيثية ماذا؟ حيثية انضمامية. أما إذا أردت أن تنتزع من وجود الإنسان موجود فتحتاج إلى حيثية ماذا؟ إلى حيثية تعليلية. إذن لابد أن نميز جيدا عندما ننسب الموجودية إلى هذه الأقسام الثلاثة، ليست جميعا على حد واحد. قال يقول بأنه وفي الممكن فارز قبلها، وفي الممكن بواسطة حيثية أخرى انضمامية، إذا يتبادر إلى ذهنك انضمامية بنحو المحمول بالضميمة مباشرة جاء ماذا؟ قال اتحادية. ليس مرادنا من الانضمامية عن المحمول بالضميمة، يعني لهما وجودان في نفسه، الإنسان في نفسه والوجود في نفسه، لا ليس الأمر كذلك، وإنما الوجود والماهية ماذا؟ متحدان. انضمامية اتحادية إذا أريد بالممكن ماذا؟ الماهية. أما أو ارتباطية تعلقية إذا أريد بالممكن ماذا؟ نحو من الوجود. إذن أنت عندما تنسب الموجود تنسبه لمن؟ إلى ماهية الممكن فيحتاج إلى حيثية تقييدية، إلى وجود الممكن فيحتاج إلى حيثية ماذا؟ إلى حيثية تعليلية. إذ وإذ سينكشف لك، هذا إشارة إلى الفرع الثاني. الآن نسبة الإمكان إلى الماهية وإلى الوجود بنحو واحد؟ قال لا، بعد أن ثبت أنه في الممكن أن الممكن زوج تركيبي، نسبة الإمكان إلى ماهيته بنحو، ونسبة الإمكان إلى وجوده ماذا؟ بنحو آخر. هذا الفرع الثاني. فإن نسبة الإمكان إلى الماهية بمعنى تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، لا ضرورة الوجود والعدم. أما نسبة الإمكان إلى الوجود بعد يستحيل أن يكون لا ضرورة الوجود والعدم، بل يكون بمعنى ماذا؟ بل يكون بمعنى عين التعلق والربط إلى الجاعل والفاعل. ومن هنا يتميز عندنا الإمكان الماهوي عن الإمكان الوجودي والفقري. فإذا صدر المتألهين ليس بصدد نفي الإمكان الماهوي، وإنما بصدد إضافة ماذا؟ الإمكان الفقري والوجودي. قال وإذ سينكشف، إشارة إلى الفرع الثاني، وإذ سينكشف لك بنحو البرهان أن موجودية الممكن ليست إلا باتحاده مع حقيقة الوجود. هذه الموجودية لابد أن تتحق ماذا؟ هذا الممكن لابد أن يتحد مع حقيقة الوجود كما أشير إليه فيما سبق، وأن مناط إمكان وجوده ليس إلا كون ذلك الوجود متعلقا بالغير مفتقرا إلى الغير. إذن مناط إمكان الوجود غير مناط إمكان الماهية. قال ومناط الواجبية ليس إلا الوجود الغني عما سواه، فكما أن الغنى هناك عين الذات كذلك الفقر هنا ماذا؟ عين الذات. هذا مثال يريد أن يضرب، يقول عندما نقول بأنه إمكانها بمعنى الافتقار، لا يتبادر إلى ذهنك أن الافتقار نسبته إلى الذات نسبة اللازم إلى الملزوم، لا، كما أن الغنى هناك عين الذات هنا أيضا الفقر ماذا؟ عين الذات. فإمكان الماهيات الخارجة عن مفهومها الوجود فإمكان الماهيات هذه الماهيات التي يكون الوجود خارجا ماذا عن مفهومها، لأنها من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة. إمكان الماهيات ما هو؟ عبارة عن لا ضرورة وجودها وعدمها بالقياس إلى ذاتها من حيث هي هي. أما وإمكان نفس الوجودات ما معناه؟ لعله من العبارات الواضحة في الأسفار مثل هذا البيان، وإلا قليلا صدر المتألهين يبين بهذا الوضوح هذا المبنى. قال: وإمكان نفس الوجودات هو كونها بذواتها مرتبطة ومتعلقة وبحقائقها روابط وتعلقات إلى غيرها. فحقائقها، حقائقها يعني وجودها بالحمل الشائع، يعني وجودها الخارجي، وإلا قد النفس تتصرف فتجعله ماذا؟ وجود غير تعلقي. هذا الذي تقدم فيما سبق أنه بالالتفات إليه يكون معنى اسميا. الآن كلامنا أي في متن الأعيان. فحقائقها روابط، حقائقها حقائق تعلقية، وذواتها ذوات لمعانية لا استقلال لها ذاتا. إذا فسرنا الذات بالماهية، لا استقلال لها ذاتا، لأنه سالب بانتفاء الموضوع، لا ماهية لها، لأنه معنى ماذا؟ وجود الرابط، والوجود الرابط له ماهية وليس له ماهية، لا ماهية له، لا استقلال له ذاتا، فضلا أن يكون له استقلال ماذا؟ وجودي بخلاف. فمن هنا يدخل إلى الفرع الثالث. ما هو الفرع الثالث؟ يقول: بعد أن اتضح بأن حقيقة الوجود الإمكاني عين التعلق والربط، عين التعلق والربط، إذن يمكن أن يدرك على ما هو عليه من غير فاعله وقيومه أو لا يمكن؟ ها؟ يمكن أن يدرك في الذهن من غير علته المقومة أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه هو عين التعلق بعلته، فلا يمكن إدراكه على ما هو عليه من غير علته وجاعله وموجده ومقومه. أما الماهية فإن التقوم مأخوذ في ذاتها وماهيتها أو غير مأخوذ، غير مأخوذ، إذن يمكن إدراكها من غير تعلقها بالجاعل أو لا يمكن. وهذا هو الفرق أو الفرع الثالث المترتب في المقام، أن الماهيات يمكن إدراكها لذاتها بذاتها، أما الوجودات يمكن إدراكها لذاتها بذاتها أو لا يمكن، لا يمكن. فلهذا يقول: فحقائقها حقائق تعلقية، وذواتها ذوات لمعانية لا استقلال لها ذاتا ووجودا. أما بخلاف الماهيات الكلية، بس لماذا يقول كلية؟ باعتبار أنها في الذهن. بخلاف الماهيات الكلية فإنها وإن لم يكن لها ثبوت قبل الوجود، لأنها قبل الوجود هي ماذا؟ هي عدم محض، بطلان محض، لا شيئية لها حتى تتعقل، حتى نقول في ذاتها ولذاتها. إنما الكلام أين؟ بعد تعقلها. وبعد التعقل متى يكون؟ بعد أن يكون لها نحو من الوجود. يقول: بعد أن كان لها نحو من الوجود يمكن أن ينظر إليها بما هي هي أو لا يمكن؟ يقول: نعم. قال: وإن لم يكن لها ثبوت أي للماهيات قبل الوجود، إلا أنها أي الماهيات الكلية أعيان متصورة بكنهها، بكنهها متصورة، مأخوذ الجاعل أو غير مأخوذ، لا لا يؤخذ الجاعل. أما بتلك تلك الوجودات الإمكانية يمكن أن تكون متصورة بكنهها من غير الجاعل أو لا يمكن؟ لا يمكن. وهذا إن شاء الله بحثه بعد ذلك، تقدمت الإشارة، وهنا أيضا يضيف إليه بحثا جديدا. إذن بعد علم حصولي بالوجود يمكن أو لا يمكن، بعد يغلق باب العلم الحصولي بالموجودات الإمكانية. نعم، إلا بعد تصرفات من الناس، إلا أنها أعيان متصورات بكنهها ما دام وجوداتها ولو في العقل. لابد أن يكون لها نحو من الوجود حتى ينتزع من ذلك الوجود ماهية، عند ذلك يلحظ ماذا؟ تلحظ الماهية. فإنها أي الماهيات الكلية ما لم تتنور بنور الوجود لا يمكن الإشارة العقلية إليها بأنها ليست موجودة ولا معدومة في وقت من الأوقات، أساسا لا يمكن. التفت لهذه النقطة جيدا، وهو أنه نحن نقول الماهية من حيث هي هي، هذه لم يلحظ معها الوجود، لا أنها بلا وجود، هي محال أن تكون بلا وجود، لأنه إذا كانت بلا وجود تكون ماذا؟ تكون عدما محضا، وإذا كانت عدما محضا لها حكم أو ليس لها حكم؟ العدم لا حكم له. ولكن أنت تقول الماهية من حيث هي، هي ماذا؟ حكمها ما هو؟ وصفها ما هو؟ لا موجودة ولا معدومة، هذه واحدة من أوصاف الماهية. ولكن أي ماهية؟ الماهية المتصورة ولو عقلان، وتصورها العقلي فرع ماذا؟ فرع أنها موجودة. يقول فإنها ما لم تتنور بنور الوجود لا يمكن الإشارة العقلية إليها بأنها ليست موجودة ولا معدومة في وقت من الأوقات، بل هي باقية على احتجابها الذاتي وبطونها الأصلي أزلا وأبدا. هذا بحث آخر الآن، وقعا لا نريد، فقط أنا جملة معترضة أشير إليه حتى ذهن الإخوة فقط أربطه بالمباحث وكيف أن المباني تختلف بعضها عن بعض. عند الفلاسفة يوجد عندنا وجود وعدم، أما عند العرفاء لا يوجد عندنا وجود وعدم، عندنا ظهور وبطون. هؤلاء لا يعتقدون أن شيء كان معدوما ثم وجد ثم يعدم، هذا كلام من؟ كلام المتكلم والفيلسوف. أما عندما تأتي إلى العارف يقول لا، كان شيئا باطنا ثم ظهر ثم يرجع ماذا؟ إلى الباطن. وبعبارة أخرى هؤلاء يعتقدون أن من أسماء الله سبحانه وتعالى الظاهر، وأن من أسمائه ماذا؟ الباطن. فإذا كانت الأشياء تحت قيمومة الاسم الباطن، عند ذلك يكون لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لأنه لا يوجد شيء ظاهر حتى يقول شيئا. أما إذا ظهر الله باسم ماذا؟ باسم الظاهر، عند ذلك تكون له مظاهر. فلهذا شوفوا التعابير أو المباني كيف في كلمات صدر المتألهين تتأرجح، مرة على مبنى الحكمة، مرة على ماذا؟ مبنى على مبنى المعرفة، الظهور والكمون بتعبيرهم. على أي الأحوال يقول بل هي باقية على احتجابها الذاتي وبطونها الأصلي أزلا وأبدا، وليست أي الماهيات الكلية، وليست لها، وليست حقائقها أي الماهيات حقائق تعلقية فيمكن الإشارة ماذا إليها والحكم عليها. يقول ليست أمورها، ليست حقائقها حقائق ماذا؟ تعلقية. لأنه إذا كانت حقائقها حقائق تعلقية يمكن الإشارة إليها أو لا يمكن؟ لا يمكن الإشارة إليها، مع أن وإنما هي حقائقها ماذا؟ معان إسمية. فإذا كانت معان إسمية إذن فيتفرع عليه يمكن الإشارة إليها إشارة عقلية، وليست حقائقها حقائق تعلقية فيمكن الإشارة. فإذا لم تكن حقائقها تعلقية عند ذلك يمكن، هنا هاي الفاء شيخ حسن زاد أخذ بمعنى حتى ولكن مو صحيح، هذه تفريعية على أي الأحوال. فيمكن، لأنه هو يقول حتى يمكن الإشارة إليها، لا، فيمكن يفرع عليه لما لم تكن تعلقية إذن فيمكن ماذا؟ الإشارة إليها والحكم عليها بأنها أي هذه الماهيات هي هي، وأنها ليست إلا هي، وأنها لا موجودة ولا معدومة ولا متقدمة ولا متأخرة ولا مصدرة ولا صادرة، لأنه بعدما نتكلم في الماهيات مو مصدر، مصدرة ولا صادرة، ولا متعلقة ولا جاعلة ولا مجعولة. هذه كلها أحكام الماهية، ولكن أي ماهية؟ الماهية التي لها نحو من الوجود، وإلا إذا كانت غير موجودة فليس لها حكم من الأحكام. فلهذا وبالجملة هذا جعلها في أول السطر في غير محلي لأنه من تتمة الكلام، قال وبالجملة ليست محكوما عليها بحسب ذواتها ولو في وقت وجودها، هاي الجملة خلوها هسه المنسوب إليها مجازا عند العرفاء، هاي بين الشارحتين خلوها، خلنا أول نفهم أصل الكتاب بعد على طريقة صدر المتألهين. هاي المباني العرفانية أيضا يحشرها في وسط المباني الفلسفية. يقول وبالجملة ليست هذه الماهيات محكوما عليها بحسب ذواتها ولو في وقت وجودها، ليست محكوما عليها بنعت من النعوت إلا بأنها هي لا غير. يقول انظر إلى ماهية الإنسان حتى في وقت وجوده، حتى في وقت وجود الإنسان هذه الماهية من حيث هي لها حكم غير أنها ليست إلا هي؟ ليست لها حكم غير هذا الحكم. ليست للماهيات حتى في ظرف ماذا؟ في ظرف وجودها ليس لها إلا حكم واحد، ما هو؟ أنها لا تقتضي شيئان، مو تقتضي الوجود والعدم، لا تقتضي شيئان، لا اقتضاء ما حضر. طبعا حتى هذا اللا اقتضاء ليس ذاتي فيها، وإلا لو كان ذاتي أيضا لزم أن يكون فيها شيء ماذا؟ مأخوذ بعنوان اللا اقتضاء، هذا لازمها التحليل من الإنسان. خلي ذهنك جيدا، مو أن اللا اقتضاء جزء في الماهية حتى يكون ماهية الإنسان حيوان ناطق اللا اقتضاء إلى الوجود والعدم، لا لا، الإنسان ما هو؟ حيوان ناطق، مقتضية أو لا مقتضية؟ في ذاتها لا مقتضية ولا لا مقتضية. نعم عندما ننسب الوجود إليها بحسب التحليل العقلي نجد لا هي مقتضية للوجود ولا هي مقتضية ماذا؟ للعدم، فنقول لا اقتضاء. هذا لا اقتضاء من قبيل نسبة الإمكان إلى الإنسان، لا من قبيل نسبة الحيوانية إلى الإنسان على أي الأحوال. خب ولو في وقت وجودها، هذا الوجود كم وقت عندنا؟ كم دقيقة؟ هذا فقط أبين هاي الجملة. هذا الوجود يقول المنسوب إلى الماهيات مجازا عند العرفاء. إلى هنا كانت الفلسفة تقول أن نسبة الوجود إلى الماهية نسبة بالعراض، نسبة إلى غير ما هو لا، ولكن نسبة الوجود إلى وجود الإنسان نسبة إلى غير ما هو له، ونسبة إلى ما هو له نسبة إلى ما هو له. هنا في جملة هذه الكلمتين يقول هذا عند الحكمة، أما عندما نصل إلى أهل المعرفة يقول نسبة الوجود إلى الواجب تعالى نسبة الوجود إلى ما هو له، أما نسبة الوجود إلى وجود الممكن فضلا عن ماذا؟ عن ماهيته، أيضا نسبة الوجود إلى ما هو له أو إلى غير ما هو له فهو وصف له بحال نفسه أو وصف له بحال متعلقه، بمحال متعلقه، من قبيل زيد قائم أبوه، إشارة إلى ذلك المبنى أساسا عندما تقول الإنسان موجود، وهذا عند المبنى حكمة المتعالية أيضا مجازي، أما وجود الإنسان موجود هذه حقيقة لو مجاز؟ يقول عند الحكمة المتعالية هذه حقيقة، ولكن عند العرفاء هذا مجازون. يقول المنسوب إليها، ولكن منسوب إليها ماذا؟ مجازا، ولكن مو مجازا عند أهل الحكمة بل مجازا عند العرفاء. يقول بخلافها هذه الموجودات الإمكانات الماهيات الممكنات ليست تعلقية، ولكنه ماذا؟ بخلاف الوجودات فإن حقائقها تعلقية لا يمكن للعقل الإشارة إليها مع فرض انفصالها عن القيوم الجاعل بأنها هي. هذا دخول في الفرع الرابع إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.